بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن نقيصة الصلاة من جهة الركوع الجلوسي أو من جهة الإمام صلة للصلاة كما في ركوع القائم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، فإن الركوع ركن في الصلاة ونقيصته يوجب بطلان الصلاة، والصلاة مؤلفة من ثلاثة أجزاء على ما في الروايات: الطهور والركوع والسجود. فإذا فرضنا أنه فاقد للركوع القيامي وللركوع الجلوسي وللإيماس تكون باطلة، وأما إذا فرضنا أنها مشتملة على الإيمان فقد جعله الشارع بدلا عن الركوع فلا تبطل الصلاة. فمن جهة النقيصة لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة لفقدان الركوع ولفقدان بدله، وأما من جهة الزيادة لو فرضنا أنه زاد في صلاته ركوعا جلوسيا أو زاد إيماء الذي هو بدل عن الركوع فأومأ مرتين سهوا، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ البطلان هو المشهود، وذلك من جهة جريان حكم المبدل في البدل، وهذا بالنسبة إلى الركوع الجلوسي لا ينبغي الشك فيه، فإنه ركوع حقيقة فيعمه ما دل على بطلان الصلاة بزيادة ركوعين. لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، وإنما تعاد من ركعة المراد بها الركوع، فإن الركوع الجلوسي ركوع حقيقة فلا مانع من شمول الإطلاقات له، فتبطل الصلاة بزيادة الركوع الجلوسي كما تبطل بزيادة الركوع القيامي. وأما بالنسبة إلى الإيماء ففي البطلان إشكال وللمنع مجال، وذلك لعدم الدليل على جريان حكم المبدل في البدل بالنسبة إلى جميع الأحكام. البدلية ثابتة بهذا المقدار، يعني من لا يتمكن من الركوع عن قيامين يومي بدل الركوع، يشير إشارة هذا إلى الركوع وبدل جعلي. بطلان الصلاة بما هو بدل للركوع إن تم هنا إجماع ولا يتم، وإلا ففي البطلان نزل بالمنع لعدم شمول أدلة زيادة الركوع بالنسبة إلى بدله. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم من كان راكعا خلقة أو لعارض، فرضنا أنه من عن الزهر بحد الركوع، إما أنه بحسب الخلقة أصلا كذلك أو لمرض ونحو ذلك، فهو بالفعل منحني الزهر، فماذا تكليفه في الركوع؟ قد نفرض أن هذا الرجل متمكن من القيام منتصبا ولو آنا ما، يتمكن ولو بالاعتماد على شيء من عسل أو غير عسل فيمكنه أن يقوم منتصبا، فلا شك حينئذ في وجوب ذلك بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام. وبالنسبة إلى القيام إلى القراءة وبالنسبة إلى القيام قبل الركوع حيث قلنا إن الركوع عبارة عن الانتناء عن قيامين ولا بد من الانتساب في هذا القيام على ما تقدم لا صلاة لمن لم يقم صلبة فالقيام لا بد أن يكون مع الانتساب وإقامة الصلب إذا تمكن فيجب فلا بد له من القيام منتسما بالمقدار الممكن حال التكبير حال القيام حال القراءة إن لم يتمكن قبل الركوع تحفزا على ما هو ركن في الصلاة فلو فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك ولكن يتمكن من القيام غير منتسبين يعني من المتوسط بين الركوع والقيام منتسبا وإن كان منهي الزهر بمقدارين ولكن لا بحد الركوع ولا بحد الانتساب فيما بين ذلك أيضا يجب عليه ذلك والوجه في ذلك واضح فإن أدلة القيام لا قصور في شموله لذلك لا بد له من القيام وهذا قيام في قبال الركوع بتعذر الانتساب لا يثبت وجوب القيام فيجب عليه أن يقوم غير منتسب زهره فأصل القيام لا يثبت أيضاً إذا تمكن من القيام غير منتسبين وجب عليه القيام حال التكبير حال القراءة وإن لم يتمكن من القيام حال القراءة يقوم قبل الركوع لتوقف الركوع على القيام تماماً فيركع ركوعاً اختيارياً وإذا فرضنا أنه غير متمكن من ذلك إذن لا يتمكن من القيام أصلا وهو في هيئة الراكع لا القيام منتسبان ولا القيام غير منتسبين بل هو حال الركوع في على هيئة الراكع ولا يتمكن من القيام ولو شيئا ما بحيث يسبق عليه أنه قائم ففيه وجوب قد يفرز أنه متمكن من الانحناء فأزيد مما هو عليه لكن بمقدار لا يخرج عن هيئة الراكع يعني ينتقل من مرتبة إلى مرتبة وفي كلتا الحالتين يسبق عليه أنه راكع قد يفرز هكذا وقد يفرز أنه غير متمكن من الانحناء أصلا أو أنه في آخر مرتبة الركوع بحيث لو انحنى أزيد من ذلك خرج عن هيئة الركوع ودخل في هيئة أخرى فلا يتمكن من الانحناء مع بقائه على هيئة الركوع غير متمكن من ذلك في الصورة الأولى ما إذا فرضنا تمكنه من الانحناء وهو راكع يتمكن من الانحناء ولا يخرج بانحنائه عن هيئة الركوع في هذا وجوه المشهور والمعروف لأنه يجب كما في المثل أنه يجب عليه الانحناء بمقدار ما فيخرج عن الهيئة التي كان عليها يتبدل تلك الهيئة بهيئة أخرى ويكتفي بذلك في الركوع لعل هذا هو المشهور بينهم علل ذلك في كلمات غير واحدين علل وجوب هذا باللزوم الفرق بين القيام والركوع حيث إن هذا الشخص قبل الانحناء قائم المفروض أنه منحنى الزهر فقيامه بهذه الهيئة فلا بد من الانحناء شيئا ما ليكون فرق بين الحالتين كما أن الفرق ثبت تقدم سابقا في بعض الروايات في الإيماء للركوع والسجود، وورد أنه يومي للسجود أكثر بل من الإيماء للركوع، يكون تغميزه مثلا لعينه أشد وأقوى. هذا الوجه معلوم، وجه اعتباري. الفرق بين الحالتين شدة الانهناء لا يجعله ركوعا بل هو راكع من الأول، تبدل مرتبة إلى مرتبة أخرى لا يوجب صدق الركوع عليه اختيارا. ولذا اختار جماعة ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه في المقام وجها آخر، وذكر أن الوجه ليس هو الفرق بين الأمرين، هذا لا دليل عليه، وجه اعتباري محض، وإنما الفرق هو صدق الركوع على هذا الشخص حقيقة، حقيقة يصدق أنه ركع، لأن الركوع كل أحد بحسبه. لو فرضنا أن آمرا من الأمراء أمر عبيده بالركوع له، يقول إنه يفهم هذا المعنى كل أحد أن القائم يركع، ومن كان على هيئة الركوع يزيد في انهنائه، يكون هذا مصداقا للركوع عرفا. فهذا ركوع بالإضافة إليه، وإن لم يكن ركوعا بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين، بل لابد من أن يكون ركوعهم ركوعا عن قيامين. فهذا يصدق عليه أنه ركوع، فيشمله ما دل على وجوب الركوع لكل أحد، كل أحد حسب وظيفته وحسب ما يتمكن منه. وما يتمكن منه هذا الرجل إنما هو الانحناء عن القيام الذي هو فيه، وقيام هذا هو على هيئة الركوع، فلا بد من زيادة الانحناء. بل وهذا مستفاد من الأوامر الدالة على الركوع، على لزوم الركوع في الصلاة، وركوع هذا الشخص إنما يكون على هذا النحو. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. أولا لم يعلم صدق الركوع على ذلك، فإن الركوع إنما هو بمعنى الإحداث، إحداث الركوع، وليس هذا إحداثا للركوع، بل انتقال من مرتبة إلى مرتبة، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة لا يحقق صدق الركوع عليه عرفا على ما تقدم. الركوع ليس هذا مستاقا للركوع، الركوع متقدم بأن يكون من القيام، انحناء من القيام على ما تقدم. فلو فرضنا أنه منحن في ذاته وفي نفسه أو لعارض من العوارض، زيادة الانحناء لا يحقق عنوان الركوع الحادث، الركوع الجديد، بل هو انتقال من مرتبة إلى مرتبة، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة لا يحقق عنوان الركوع عرفا، لا يقال عرفا إنه ركع. وما ادعاه من أن العرف يفهم ذلك إذا أمر المولى جماعة بالركوع له، كما كان هذا متعارفا في جبابرة الأجر، كانوا يأمرون عبيدهم بالركوع والسجود، إذا أمرهم بذلك يعرفون هذا المعنى أن الراكع لا بد أن يزيد في ركوعه. لا نفهم هذا المعنى، أن يكون هذا ركوعان لا يشتق عليه أنه ركوع، نعم، لأنه بقاعدة الميسور هو يظهر تعظيم الملك مثلا بشيء ما، بزيادة الانهناء، بتحريك الرأس، بغير ذلك. أين هذا من صدق الركوع عليه في لغة العرب؟ الركوع لا يصدق إلا على الانهناء عن قيام، وأما زيادة الانهناء يكون هذا ركوعا حادثا فلا، هذا أولا. وثانيا سلمنا أنه ركوع، تقدم الكلام عن قريبين، قلنا إنه ليس كل ركوع هو مأمورا به بالصلاة، وإنما الركوع المأمور به أن ينهني الإنسان بمقدار تصل أطراف أصابعه إلى ركبته، أو أزيد من ذلك بمقدار يتمكن من وزع الراحة على الركبة. على الخلاف، الركوع المأمور به هو هذا، وهذا ساقط على الفرد لأنه لا يتمكن منه. فرد آخر من الركوع، الركوع اللغوي مأمور به بأي دليل؟ الركوع الواجب في الصلاة إنما هو هذا الركوع، وقد فرضنا أن المكلف غير متمكن من هذا الفرد. التمسك بإطلاقات الركوع لا معنى له، لأن الركوع قد عين في الشريعة المقدسة، الركوع الذي هو واجب وجزء من الصلاة قد عين في الشارع الانهناء بهذا المقدار، والمفروض أن المكلف لا يتمكن من ذلك، فإنه راكع إما خلقة أو لعارضين، فإيجاد فرد آخر من الركوع غير هذا الفرد المأمور به فأي دليل يكون هو مجزيا؟ وقد تقدم الكلام عن قريب في هذا. فعلى تقدير تسليم الركوع عليه لا دليل على وجوبه، وعلى الاجتزاء به في مقام الأمر، فما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. وذكر بعضهم جماعة منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه لا حاجة إلى زيادة الانحناء، بل يختلف الركوع والسجود بالنية والقصد. بعد ما قرأ المكلف بعد الفراغ من القراءة يبني على أنه راكع، ينوي بحالته هذه الركوع، فيقف على هذه الهيئة، لا يجلس ولا ينام، فيذكر الله سبحانه ذكر الركوع فيحتسب هذا ركوعا بلا حاجة إلى الانهناء الزائد لعدم الدليل على وجوب الانهناء. أما ما ذكره قدس الله نفسه من عدم الدليل على وجوب الانهناء كما ذكره كما بيناه الآن، وأما الاكتفاء بهذا عن الركوع فهو يتلقف على أمرين، يعني الاجتزاء بهذا، أحدهما أن يلتزم بأن الهوي مقدمة عقلية للركوع غير معتبر لا شرطا ولا شطرا، وإنما هو مقدمة عقلية باعتبار أن القائل لا يتمكن من الركوع إلا بالهوي، وبما أن المفروض أن ذا المقدمة حاصل في المقام وفعلا هو راكع فلا حاجة إلى المقدمة، كما اختاره جماعة قالوا إن الهوية مقدمة، واختاره السيد بحر اللوم قدس الله نفسه في منظومته وينقله صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الهوي مقدمة وغير معتبر في الركوع، يتوقف على ذلك أولا. وثانيا يتوقف هذا الكلام على إثبات أن الركوع المأمور به أهم من الإحداث والإبقاء في المقام، وإن كان المكلف لا يتمكن من إحداث الركوع ولكن يتمكن من إبقائه بأن لا يجلس، ويتمكن من الجلوس فلا يجلس، فهو مبق للركوع اختيارا فيحسب هذا ركوعا له في الصلاة. يتوقف هذا الكلام على هذين الأمرين وكلاهما ممنوعان. أما الأول فقد ذكرنا أن الظاهر من الأدلة أن الهوية معتبر شرطا أو شطرا، لا بد من أن يكون هذا الإنهاء عن قيام، فلو فرضنا أنه كان قائما فجلس ثم قام متقبس الظهر لا يكون هذا ركوعا. الركوع والإنهناء عن قيام، فليس هذا مقدمة عقلية صرفة، بل دخيل في عنوان الركوع إما جزءان من أول ما يهوي شارع في الركوع أو شرطا لا محاله. وعلى تقدير تسليمه أنه مقدمة صرفة، لا معنى لدعوى أن المأمور به هو الأعم من الحدوث والبقاء. أفيقال للراكع اركع؟ هذا غير معقول. ظاهر الأمر بالركوع إحداث الركوع بعدما لم يكن، إبقاء الركوع لا يكون مصداقا للمأمور به كما في غير ذلك. في السجدة وغير السجدة الأمر بالسجود أمر بإحداث وزع الجبهة على الأرض، وأما إبقاء وزع الجبهة لا يكون سجودا إحداثا للسجود، فالإبقاء لا يكون مصداقا للمأمور به. إذن ليس له أن يكتفي بهذا الركوع بقاء بعنوان امتثال المأمور الأمر، هذا غير ممكن. وملخص كلامنا أن الذي هو مأمور به وهو إحداث الركوع المكلف عاجز منه على الفرض، وما هو متمكن منه وهو البقاء غير مأمور به، لا دليل على كونه مجزيا في مرحلة الامتثال، إذن لا يمكن الأمر بالركوع، يعني لا يتمكن من امتثال الأمر بالركوع فيتعين الوجه الثالث. الوجه الثالث أن يقال إن هذا داخل في من تعذر عليه الركوع لا يتمكن من الركوع، أدلة الإيمان تشمل هذا، يومي للركوع والسجود بمقتضى تلك الأدلة، حيث إنا علمنا أن الركوع ركن في الصلاة، ولا بد من الإتيان بالركوع أو ببدله بما أنه غير متمكن من الركوع، فينتقل الأمر إلى البدن فيومي برأسه إن لم يتمكن بعينيه، كما ورد ذلك في صلاة العاري وغير صلاة العاري، تقدم الكلام في بحث القيام. وإذا لم يتمكن من ذلك من جميع ذلك يسقط الأمر بالركوع. فإن كان المصنف قدس الله نفسه ذكر أنه يأتي بالذكر وينوي بقلبه، خب ذكرنا أن هذا احتياط وإلا لم يدل دليل على ذلك، فبمقتضى تلك الأدلة أن من لم يتمكن من الركوع يومي برأسه، وظيفة هذا أن يومي برأسه. وإن كان الأهوات الجمع بين الإيماء والإنهناء مقدار ما، هذا مد على جميع الأقوال، لأن صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا يمنع من الإنهناء وغيره، ولكن يقول ليس بواجب. فلو أتى يعني فلو انهنى شيئا ما وأومأ أيضا للركوع قاصدا بأحدهما امتثال الأمر الواقعي، هذا أفضل بالاحتياط لا بأس به، إلا فالأزهر الاكتفاء بالإيماء فقط، هذا فيما إذا تمكن من الانهناء. بمقدار لا يخرج عن حد الركوع، فلو فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك إذن، يعني أصلا لا يتمكن من الانحناء، أو أنه إذا انحنى يخرج عن حد الركوع، ففي مثل ذلك كما ذكرنا أصل النوبة بل إلى الإيماء بلا إشكال، إذ لا يتمكن من الركوع بأي شيء فرضنا، إما أنه لا يتمكن من الانحناء أو إذا انحنى خرج عن حد الركوع. ولذلك تصل النوبة إلى الإيماء، وأما ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من الاكتفاء بهذا المقدار، قلنا إنه يتوقف على أمرين، أن يكون الهي مقدما وأن يكون الأمر متعلقا بالأعم من الحدوث والبقاء، كلاهما ممنوعان، فما عدم التمكن يتعين الإيماء بلا إشكال.